القرآن وطريق الإيمان على الهواء مباشرة. يسرنا أن نكون في هذه الليلة مع فضيلة الشيخ دكتور سعود الهاجري الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. السلام عليكم دكتور سعود.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. موضوعنا إن شاء الله خطورة التفكك الأسري على الأبناء، وكلنا يعلم بالبديهة شؤم التفكك على الأسرة، لأن الأصل أن تكون الأسرة ذات وشيجة وأن تكون متلاحمة ومترابطة، لأن الأصل فيها السكينة والاجتماع، وكذلك لنقل تكثير سواد الأمة، ولكن إذا وصلت خطورتها إلى التفكك فهذا لنقل هذا إيذان بأول خراب المجتمع، لأنها لبنة من المجتمع. فما هي مراحل التكوين، أي تكوين الأسرة في البداية؟
أحسنت. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين، سيدنا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا وقائدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ما تعاقب ليل ونهار إلى يوم الدين. لا شك كما تفضلت أخوي ضاري أن هذه الأسرة هي نواة المجتمع، ومن المعلوم أن النواة في الخلية إذا تدمرت تدمرت الخلية كاملة. فبالتالي حقيقة نبدأ بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المدخل إلى هذا العنوان، وهو التفكك الأسري، لنعلم خطورة التفكك الأسري، وأن التفكك الأسري أحد أهداف الشيطان الرئيسية. ولذلك جاء في الحديث الصحيح من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا، ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، فيدنيه منه ويقول نعم أنت، وفي رواية يقول أنت أنت. إذن من هذا الحديث يتبين لنا أن هذا الشيطان له جنود وله سرايا، ويبعث هذه السرايا، فمنهم من يفرق بين الرجل وبين أخيه، بين الرجل وزميله في العمل، بين الرجل وجاره، لكن أعظمهم فتنة وأدناهم إليه وأعظمهم منزلة هو الذي يفرق بين الرجل وبين زوجته. لماذا؟ لأنه إذا حصل الطلاق حصلت المشاكل الزوجية، ستكون هناك خلافات كبيرة بين الزوج وبين أهل زوجته، وكذلك بين أهل الزوجة وأهل الزوج، ثم يتوسع وتتوسع دائرة الخلاف، وهكذا ينشأ الخلاف في هذا المجتمع. أما بالنسبة لي ما تفضلت به من السؤال عن مراحل تكوين الأسرة، نحن حينما نريد أن نتكلم عن التفكك الأسري فرق بين أن تتكلم في الشيء أو أن تتكلم عن الشيء، ولذلك نحن نريد أن نعالج الأصل. إذا عالجنا الأصل وعرفنا مراحل تكوين الأسرة الصالحة نتجنب بإذن الله تبارك وتعالى حدوث التفكك الأسري في المستقبل. ولذلك نجد أول مرحلة من مراحل تكوين الأسرة هو الحث على الزواج، ولذلك نجد أن الحق تبارك وتعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم قال الحق تبارك وتعالى في الآية التي بعدها: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ثم قال: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. إلا في قضية الزواج قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فلماذا قال الحق تبارك وتعالى هنا فيما يتعلق بالزواج يتفكرون، وقال بعدها يسمعون للعالمين يعقلون؟ قال أهل العلم: لأن حقيقة هذا الزواج فيه من النعم الله به عليم. كيف يحدث هذا الانسجام بين الرجل وبين المرأة؟ كيف يتكون هذا الجنين من مني الرجل، كما قال الحق تبارك وتعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه نطفة في قرار مكين. لا شك حقيقة أن الذي ينظر كيف أن الله عز وجل جعل بين الزوج والزوجة هذه المودة والألفة والرحمة والمحبة، أيضا كيف يتكون هذا الجنين من الرجل ومن المرأة ثم يكبر هذا الجنين، لا شك حقيقة أن في هذا مدعاة للتفكر في خلق الله تبارك وتعالى. وأيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذن هذا الأمر الأول وهو الحث على الزواج، ينبغي على الشاب وعلى الشابة أن يقنع ويقتنع بأن الزواج أمر حث عليه الحق تبارك وتعالى، وحث عليه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا جاء الأب يطلب من ابنته مثلا، إذا جاءها خاطب تقول: أنا لست في سن الزواج. إذا ذهبت الأم إلى ولدها تحثه على الزواج قال: أنا لست أهلا للزواج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهي لم تتجاوز 9 من عمرها. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويحث الشباب إلى الزواج، وهو من يطبق ذلك صلى الله عليه وسلم. أيضا الأمر الثاني الذي لا بد أن نتكلم عنه وهي المواصفات التي وضعها الشرع في المرأة، وكذلك المواصفات التي وضعها الشرع في الرجل. ولذلك إذا راعينا هذه الصفات أن تكون في المرأة، سنخلق أسرة صالحة قادرة على مصادمة أعباء الحياة. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال في حديث أبي هريرة: تنكح المرأة 4، لجمالها ولدينها ومالها وحسبها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. هناك مفهوم خاطئ عند كثير من الشباب، يركز على يظن بأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لجمالها ولحسبها ولمالها ودينها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع هذه الصفات الثلاث وركز على الدين. بينما المفهوم الصحيح للحديث أن الإنسان لابد أن يطلب الجمال، لأن الجمال له انعكاس إيجابي على صحيح. حياة الزوجين أحسن. في المستقبل. أيضا قضية المال وكذلك الحسب لا بد أن يراعي هذه الأمور، لكن يجعل الدين نصب عينيه، بمعنى أنه إذا وجد امرأة ذات جمال وحسب وكذلك ذات مال لكنها يعني في جانب الديانة ضعيفة الإيمان، عندها معاصي عندها ذنوب، ينبغي أن يتجنبها. فإن حصلت هذه الأمور 4 لا شك أن هذه الصفات غاية ما يطلبه الشباب في المرأة.
وكذلك في السيدة عائشة، عفوا السيدة خديجة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، قد اجتمع فيها الحسب والنسب والجمال والمال، ففلا تعارض أن يطلب المرء هذه الخصال لأنها مرغوبة في كل مرأة. ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي إذا ظفرت بهذه الخصلة الدين فهي خير من الخصال الأخرى. تربت يداك أسلوب بليغ من أساليب العرب، وهو تأكيد الذم بما يشبه المدح، أو عفوا تأكيد المدح بما يشبه الذم. نعم أحسنت. يقول تربت يداك أي التصقت يداك في التراب.
نعم. أيضا نجد حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الولود فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة، أخرجه الإمام أحمد. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: ليست العزوبة الولود فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة، أخرجه الإمام أحمد. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: ليست العزوبة من الإسلام في شيء، ومن دعاك إلى غير الزواج فقد دعاك إلى غير الإسلام. هذا طبعا فيما يتعلق بالمرأة. أما بالنسبة للرجل، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا الضوابط التي بناء عليها يتم اختيار هذا الزوج. فقد جاء مثلا في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. إذن ينبغي أن تكون البوصلة في اختيار الزوج أن يكون هذا الزوج صاحب خلق، وكذلك أن يكون صاحب ديانة، بمعنى أنه محافظ على الصلوات، محافظ على شعائر الإسلام. أيضا ينبغي أن يكون هذا الزوج قادرا على أعباء الزواج، ولذلك جاء في حديث فاطمة بنت قيس أخرجه البخاري ومسلم من حديث فاطمة بنت قيس أنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا جهم ومعاوية خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا على عاتقه. بمعنى أن معاوية كان صعلوكا لا مال له. وأيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حث الشباب على الزواج قال: من استطاع منكم الباءة، أي استطاع على أعباء الزواج، فليتزوج، ومن لم يستطع ما قال ومن لم يستطع فليتزوج، وإنما قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. طبعا بعض أهل العلم كالشافعية رحمة الله عليهم يرون أنه يكره زواج الفقير، وهناك من يرى أنه يستحب له الزواج، ويستدلون بقوله تبارك وتعالى في سورة النور: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وأيضا يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الناكح يريد العفاف. ولذلك قال عمر بن الخطاب أمير المؤمنين: عجبت لرجل لم يبتغي الغنى بالزواج. إذن هذه الضوابط والمعايير التي تكون في المرأة أن تكون ذات جمال، لأنها إذا كانت جميلة سينعكس هذا الجمال على الأبناء والبنات، كذلك إذا كانت صاحبة مال سينعكس بشكل إيجابي على الزوج وعلى حياته.
الحب فيه شرع حرام، وديت لايب مستريب حرامياك تلك الغرام، معقول فيه عشقه تهي الحد ما تغذي حطام. عشت في شوق وهيا ما تدري يا الحب الحشيم يبقى على قلبك وسع، لكن بقى جرح الأليم يطعن حشايا بالحسام.
حياكم الله من جديد مستمعي طريق الإيمان، ونحن مع ضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الدكتور سعود الهاجري الإمام الخطيب، وموضوعه خطورة التفكك الأسري على الأبناء. وما زلنا دكتور في مراحل تكوين الأسرة، تحدثنا عن الحث على الزواج حيث من حيث النصوص الشرعية، ثم طلب المواصفات، مواصفات الزوج أو الزوجة الصالحة، والآن النظر إلى المخطوبة وهو أول شرط أو لنقل إحدى مراحل الزواج الأولى أو الخطوبة، النظر إلى المخطوب أو الخطيب أو المخطوبة.
أحسنت. إذن نحن طبعا في البداية حينما تكلمنا عن حث الإسلام الشباب على الزواج، نحن نريد من هذا الشاب أن يدخل على الزواج وهو مقتنع تماما أن الزواج من أعظم الأمور التي حث عليها الشرع، حتى لا يتذمر من هذا الزواج ثم يحدث التفكك الأسري. أيضا تكلمنا عن قضية الصفات الموجودة في هذه المرأة. طيب، إذا كانت المرأة جميلة وصاحبة مال وصاحبة حسب وأيضا صاحبة دين، ولذلك لا يمكن لهذا الشاب أو لهذا الزوج أن يفرط في هذه المرأة. أيضا بالنسبة للمرأة، إذا كان هذا الزوج صاحب خلق وصاحب دين وقادر على أعباء الأسرة، فلن تفرط هذه الزوجة في زوجها. إذا نحن حينما نتكلم عن مراحل تكوين الأسرة، نحن نعالج الأصل حتى لا نصل إلى النتيجة السلبية ونجنب هذه الأسرة من تبعات التفكك الأسري. سيتشبث الزوج بزوجته من خلال هذه الضوابط، وستتشبث أيضا الزوجة بزوجها. قضية النظر إلى المخطوبة، كثير من الشباب تأتيه والدته وتقول والله فلانة ما شاء الله جميلة، لكن طبعا عين هذا الشاب تختلف عن عين والدته، فإذا دخل هذا الشاب على زوجته بناء على كلام الوالدة أو كلام خواته سيفاجأ بأنها ليست بالجمال الذي يطمح إليه، ثم تحدث المشاكل ومن ثم التفكك الأسري. ولذلك نجد أنه جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه شاب من الأنصار وقال: يا رسول الله، إني خطبت فلانة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فقال: لا. قال: اذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. ولاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص فقال: فإن في أعين الأنصار شيئا، ليس كل جمال يعجب الأنصار. ويعني انظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ثاقب النظرة في هذا الكلام الدقيق جدا. نجد أيضا في حديث المغيرة بن شعبة حينما خطب امرأة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. يؤدم بينكما أن تحصل الألفة، لأنه إذا نظر إلى مخطوبته ونظر إلى جمالها وانشرح صدره لهذه الزوجة، لا شك أن هذا سيعيننا بعد ذلك على استقرار الأسرة ونجنبها كذلك التفكك الأسري. أيضا نجد في مراحل تكوين الأسرة ما يتعلق بإجراءات العقد، ولذلك نجد أن الشرع أوجب توفر أركان عقد النكاح، وهي الولي والشاهدان والزوجة والزوج، ولا بد من الإشهار، وأن لا يتم هذا الزواج بشكل سري خارج إطار القانون، وهو ما يسمى اليوم مثلا بالزواج العرفي. ولذلك نجد أن هناك بعض الشباب قد يلجأ إلى الزواج خارج إطار القانون، مثل هذه الزيجات السرية عادة لا تستقر، ويؤول الأمر بها بعد ذلك إلى التفكك الأسري. ولذلك يجب أن يتم الزواج بالشكل الصحيح، الإجراءات الصحيحة وفقا لقوانين وأنظمة الدولة. أيضا قال الفقهاء: لابد من وضع الشروط، تضع هذه الزوجة الشروط من المسكن، قيادة السيارة والسكن الخاص، السماح لها مثلا بالوظيفة، إكمال الدراسة. لا بد أن تدون هذه الشروط في أصل العقد حسما لمادة النزاع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم. أيضا نجد ما يتعلق بالمهر، هذا المهر الذي يدفع لهذه المرأة يدفع لها تطييبا لنفسها، ولذلك قال الحق تبارك وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال عبد الله بن عباس: النحلة المهر. وقال ابن كثير في مضمون كلام المفسرين في هذه الآية أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما، وأن يكون طيب النفس، لأن الله عز وجل قال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. إذن هذا المهر الذي يدفع إلى هذه المرأة طيبا لنفسها، ولأن الله عز وجل أيضا قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. ولذلك نجد كذلك أنه لا يجوز للأب أو الأم أن تأخذ شيئا من هذا المهر، وكم يحصل هذا عند بعض العوائل، وهذا لا يجوز، لأن أخذ شيء من المهر قد يجعل هذه الزوجة في ضجر، وقد يعني ينعكس بشكل سلبي على أدائها في حياتها الزوجية. ولذلك قال ابن أبي صالح كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا زوج ابنته أخذ شيئا من صداقها يعني رغما عنها، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك، ونزل قوله تبارك وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذن يجب أن نتجنب المهر وأن نسلم كامل المهر لهذه الزوجة حتى تطيب نفسها بهذا المهر، ولا شك أنه سيكون له مردود إيجابي على حياة هذه الزوجة في مع زوجها.
أحسنت. الآن نصل إلى المبحث الآخر دكتور سعود، وهو الكفاءة بين الزوجين أو الكفاءة في الزواج في ميزان الشرع.
أحسنت. طبعا نجد حقيقة أن الشرع راعى يعني مسألة الكفاءة بين الزوجين، وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن نتفطن لها. ولذلك يظن الكثير من الناس في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. إذا تقدم شخص صاحب خلق وصاحب دين لكنه ليس كفئا لهذه المرأة، حقيقة من الخطأ بمكان أن تفهم هذا الحديث أنه أي شخص يأتيك إذا كان صاحب خلق وصاحب دين تزوجه حتى وإن لم يكن كفئا لهذه الزوجة. ولذلك يجب أن نجمع بين النصوص في هذه المسألة. ولذلك نجد أن الفقهاء قالوا أفضل طبعا مراتب وأعلى مراتب الكفاءة تكون في الدين، ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال الحق تبارك وتعالى أيضا في سورة النور الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة وأجر كريم. نجد كذلك أنهم قالوا وتكون الكفاءة بالحرفة، فالكناس ليس كفئا لبنت القاضي وبنت التاجر. وكذلك قالوا تكون الكفاءة في السلامة من العيوب أي الأمراض كالبرس والجذام ونحوه. ودليل ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه وقال على شرط الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم. إذن إذا أردنا أن نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، أيضا لابد أن ننظر إلى هذا الحديث الصحيح بمجموع طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم. إذن نجد يعني حقيقة اليوم الكثير من الناس لا يخبر كذلك الخاطب عن هذه العيوب، يعني خاصة مثلا على سبيل المثال في عمليات التكميم ترى مثلا هذه المرأة كان وزنها أكثر مثلا من 120 أو 130 بعد عملية التكميم نزلت إلى 80، لا شك أن هذا أصبح عيب فادح وعيب كبير يمنع كمال الاستمتاع. فإذا دخل هذا الزوج على زوجته ورأى ما لا يسره منها أدى ذلك إلى المشاكل والتفكك الأسري. ولذلك هذه مسألة مهمة ينبغي أن نتفطن لها، وقد وقعت أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن كعب بن عجرة قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة يقال لها العالية وهي من بني غفار، دخلت عليه فلما وضعت ثيابها رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكشحها بياضا، والكشح هو من ناحية الخصر والبياض المقصود به البرص، كان بها برص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها النبي صلى الله عليه وسلم بالصدام. وهذا أيضا يبين لنا مدى يعني رقي تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن هؤلاء القوم غشوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينوا له العيب في هذه المرأة العالية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخها ولم يعني يتكلم عليها بكلام يجرحها، وإنما قال لها البسي ثيابك والحقي بأهلك. أيضا يعني حقيقة لابد أن نتفطن في هذه المسألة، أن هناك حقوق للزوج وكذلك حقوق للزوجة. إذا عرفنا هذه الحقوق جنبنا هذه الأسرة من التفكك الأسري والمشاكل التي تحدث بين الزوج والزوجة. ولذلك للزوجة على زوجها حقوق مالية، ومن هذه الحقوق ذكرنا المهر، وقلنا أن المهر هو حق لهذه الزوجة، لا يجوز لأحد من الناس أن يتعدى على هذا الحق. أيضا ما يتعلق بالنفقة، وأجمع العلماء على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط طبعا تمكين المرأة. ولذلك نجد أن الحق تبارك وتعالى في سورة النساء ماذا قال؟ قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذن القوامة في مقابل الإنفاق، وهذه مسألة مهمة. وقال أيضا أهل العلم أن الحكمة في وجوب النفقة أن هذه المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى هذا العقد، ممنوعة من الخروج من بيت الزوجية إلا بإذنه منه للاكتساب، فكان حقا عليه أن ينفق عليها وأن يكفيها فيما تحتاج إليه، وأيضا ينفق عليها في مقابل الاستمتاع. والمقصود بالنفقة أن يوفر لهذه الزوجة ما تحتاج إليه طبعا من الطعام والكساء والمسكن الواسع، لأن الحق تبارك وتعالى يقول في سورة الطلاق: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وقول الحق تبارك وتعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أي أسكن هذه الزوجة حسب الإيسار والإعسار. وإذا تجد بعض الناس مثلا على سبيل المثال راتبة يزيد على 2000 دينار أو 3000 دينار ويسكن زوجته في بيت أهله مثلا في غرفة واحدة، والزوجة لا تطيق المكث في هذه الغرفة وكأنها محبوسة في هذه الغرفة الصغيرة، فإن كان قادرا على أن يوسع على زوجته ينبغي عليه أن يوسع على زوجته وأن يسكنها في البيت الذي يليق بإيساره كونه موسرا، حتى نتجنب المشاكل طبعا في هذه المسألة. ونجد كذلك أن بعض الأزواج يبخل على زوجته بالنفقة، ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا في مكة صلوات ربي وسلامه عليه، جاءت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضعت اللثام على وجهها لا تريد أن يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تسببت في قتل حمزة رضي الله تعالى عنها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يبايعنه، فقالت هند بنت عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم: نبايعك على ماذا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبايعنني على ألا تشركنا بالله شيئا وألا تسرقنا. فقالت: يا رسول الله، إن زوجي بخيل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وما يغنيك ويغني ابنك بالمعروف. وأيضا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وتبايعنني على ألا تزنين. فقامت وقالت: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ ولا شك حقيقة أن هذا الأمر كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سيأتي على هذه الأمة زمان يضعف فيه الدين وينتشر الزنا والعياذ بالله. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أيضا احنا تكلمنا عن الحقوق المالية للزوجة، المهر وكذلك النفقة، وأيضا ما يتعلق بالسكن. أما الحقوق غير المالية ذكر أهل العلم، قالوا: العدل بين الزوجات إذا كان معدد، ولذلك لا يجوز له أن يميل إلى إحداهن دون الأخرى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين زوجاته. أيضا لها حق حسن العشرة، ولذلك الحق تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تأخذوا النساء، وقال سبحانه وتعالى في سورة النساء: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وثبت كذلك في حديث عائشة أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تشرب من الإناء ثم تدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أين شربتي؟ فتشير إلى موضع الشرب فيضع فاه على الموضع الذي شربت منه عائشة رضي الله تعالى عنها. وأيضا ثبت في حديث صفية أنها حينما أرادت أن تركب الراحلة ثنى لها النبي صلى الله عليه وسلم ركبته، فوضعت قدمها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ركبت الراحلة، فأي تبعل أحسن من تبعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك نماذج كثيرة في حسن تبعل النبي صلى الله عليه وسلم.
قد وصلنا إلى الختام كما ترى دكتور سعود، بقي دقيقة وإن شاء الله تكون هذه النقاط وكل مبحث من هذه النقاط أن يكون قد وضح أهمية اجتماع شمل الأسرة وأهمية هذه الوشائج التي تربط بينها لنبذ خطورة التفكك فيما بينها. وصلنا إلى الختام. نعم
أحسنت. طبعا حقيقة لا شك نحن حينما تكلمنا عن مراحل تكوين الأسرة وبدأنا بحث الإسلام على الزواج، نريد أن نبين للشباب وللشابات كذلك أن قضية الزواج أمر ندب إليه الشرع. وأيضا حينما تكلمنا عن هذه المواصفات التي تكون في الزوجة والمواصفات التي تكون في الزوج، إذا رعينا مثل هذه الضوابط جنبنا هذه الأسرة من التفكك. قضية أيضا معرفة حقوق الزوجة ومعرفة حقوق الزوج على زوجته، إذا عرفت الزوجة هذه الحقوق وأنها من عند الله ومن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإن يعني هذه التشريعات الصادرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تحظى باحترام المسلمين والمسلمات. وهذه مسألة مهمة، لأن الذي أوجب على هذه الزوجة طاعة لزوجها هو الله تبارك وتعالى، والذي أوجب على هذا الزوج أن ينفق على زوجته وأن يهيئ لها المسكن الواسع حسب الإيسار والإعسار هو الحق تبارك وتعالى. فإذا عرف كل واحد من الزوجين ما له وما عليه جنبنا هذه الأسرة من الوقوع في التفكك الأسري.
جزاك الله خيرا الشيخ سعود الهاجري، الدكتور سعود الهاجري، الإمام الخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وأستاذ الفقه وأصوله، جزاك الله خيرا على ما قدمت في هذه الحلقة، وشكر الله لجميع المستمعين، ومع تحيات المخرج عبد الله الصالح.